أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. مما يشترط حصوله في المتعاقدين اختيارهما للبيع، والمقصود بالاختيار في المقام ما يقابل الإكراه، والاختيار هو القصد إلى وقوع المعاملة، معاملة البيع، عن طيب نفس ورضا. وبيان هذا الشرط أن البيع يتقوم مفهوما وعرفا بالقصد، ولما كان البيع من المعاني الإنشائية وكان متقوما بالقصد، فتارة ينسب القصد إلى أداة الإنشاء وهو ينحل إلى جزئين: الجزء الأول اللفظ الذي ينشأ به البيع، والجزء الثاني وهو المعنى الذي ينشأ باللفظ. وهذا المعنى الذي ينشأ باللفظ تارة يكون القصد إليه بمعنى إيجاده إنشاء، وتارة يكون القصد إليه بمعنى إيجاده ليكون موضوعا للأثر. وما تقدم في المسألة السابقة راجع إلى شرطية القصد بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، حيث قلنا أنه يشترط في المتعاقدين القصد، وكنا نريد هناك القصد إلى اللفظ احترازا عن مثل الساهي والنائم والغالط، والقصد إلى المعنى احترازا عن الإنسان الذي لا يعرف معنى الكلام فيلقي اللفظ بدون أن يتوجه إلى معناه. فهنا ينتفي القصد في المورد الأول بالنسبة إلى اللفظ، وفي المورد الثاني بالنسبة إلى المعنى. ثم إن هنا شرطا آخر وهو يرجع إلى قصد المعنى، بأن يكون المقصود من إيجاد المعنى أن يكون موضوعا للأثر. وموضوعية المعنى لترتب الأثر عليه إنما تكون في صورة صدور الإنشاء عن طيب نفس واختيار. فالمقصود بالاختيار ليس أولا ما يكون بمعنى قصد اللفظ ولا قصد المعنى، بل هو القصد إلى وقوع المضمون عن اختيار وطيب نفس، هذا المقصود بالاختيار. يقابل هذا الإكراه، كما لو أكره الإنسان على البيع فأوجد الصيغة مختارة قاصدا وقصد إلى المعنى، ولكنه مع ذلك لم يكن طيب النفس بتحقق معنى الصيغة إلا أنه مكره. فالمقصود بالاختيار ما يقابل هذا الفرد، وليس المقصود بالاختيار نفس القصد المتقدم في المسألة السابقة، كما أنه لا يقصد بالاختيار ما يقابل الجبر وهو الذي ينتفي معه أصل القصد إلى الفعل، كالصائم الذي يوجر في حلقه، يوضع الطعام مثلا في حلقه بحيث يصل إلى الجوف، هذا مثل هذا لا يقال له اختيار أصلا. وليس كلامنا في مثل هذا، نحن نتكلم عن شخص أوقع صيغة البيع اختيارا، أنشأ البيع اختيارا، لكن مع ذلك ليست نفسه طيبة.
هنا ليس قاصدا يتحقق الأثر من هذا الذي ألقاه.
نعم، بس يعني المنفي هو حصة خاصة من القصد، وهذا طبعا يحتاج إلى أن نبين الفرق بين الفاعل بالإكراه وبين الفاعل بالاضطرار وبين الفاعل المختار. هنا ثلاثة أقسام من الأفعال. هناك حصة من الفعل تصدر عن اختيار، كما لو أقدم العاقل الملتفت المختار إلى مثلا إلى الطعام أو إلى مثلا نيل الشراب، هذا فعل اختياري لا كلام لنا فيه. وتارة يقع الفعل عن اضطرار، كما لو التفت العاقل إلى ترتب ضرر على ترك على عمل ما فيقدم على دفع ما يترتب عليه الضرر، كما لو علم أن بقاءه في هذه البقعة سيؤدي إلى هلاكه نتيجة سقوط حجر ضخم في هذه البقعة، فإن الفاعل حينئذ يتزحزح عن تلك البقعة ويغير مكانه ويتحرك إلى بقعة أخرى. مثل هذا الفعل يسمى فعلا اضطراريا. طبعا اضطراري لا بمعنى أنه لا اختيار له في هذا الفعل، هو فاعل بالاختيار لكنه مضطر إلى تغيير مكانه، بمعنى أن غرضه البقاء في هذا المكان لولا وجود شيء يدفعه نحو مكان آخر، فمثل هذا يسمى اضطرارا، لكن هذا الاضطرار اضطرار عرفي. هناك وطبعا هذا المورد يوجد فيه طيب نفس، وذلك لأن غرضه وإن تعلق بالبقاء في هذا المكان بحسب العنوان الأولي، لكنه إذا لاحظ ما يترتب على البقاء في هذا المكان من ضررين يتعلق قصده بغير هذا المكان بعنوان ثانوي، أي أن مناسبة هذا المكان الأول للنفس إنما هي مناسبة بقطع النظر عما يترتب عليه، أما إذا لاحظنا ما يترتب عليه فإن البقاء في هذا المكان ليس مناسبا للنفس، لذلك تندفع النفس نحو الحركة مثلا. فهناك طيب نفس في موارد الاضطرار يتحقق معه الاختيار. وأما موارد الإكراه، فموارد الإكراه هي في الواقع حصة خاصة من موارد الاضطرار، لكن هذه الموارد عرفا لها حكم خاص، عرفا أي أن تباني العقلاء فيما بينهم جعلهم يشرعون في قوانينهم حكما خاصا لهذه الموارد، موارد الإكراه أي الاضطرار الناشئ من ضرر موعود به على فرض ترك الفعل. هنا يكون نسبة المكره إلى الفعل الصادر كنسبة الضرر الذي يترتب على البقاء في المكان الأول، كما أن الضرر يوجب انقداح إرادة للمكان الثاني، كذلك الضرر الذي يصدر من المكره يوجب انقداح الضرر لتعلق القصد بالفعل الإكراهي. فالإكراه في الواقع كالاضطرار حقيقة، إلا أن بينهما فرقا من ناحية عرفية عقلائية، لأن العقلاء وجدوا أن الإبطال الذي يشرعونه لو حكموا به في موارد الاضطرار لزم من ذلك نقض أغراض العقلاء، إذ العقلاء إنما يلجأون إلى الأفعال الاضطرارية دفعا للضرر، فلو حكمنا بأن أفعالهم باطلة للازم من ذلك ترتب الضرر ونقض غرضهم، فقالوا أن هذه الأفعال لا يمكن أن نحكم فيها بترتب الأثر، أن نحكم فيها بالبطلان. وأما في موارد الإكراه فقد وجدوا أن إبقاء الآثار المترتبة والحكم بترتبها على الفعل الصادر فيه نوع من الإعانة للمكره على المكره، وهذا فيه ظلم على المكره، فلجأوا من خلال تأملهم إلى الحكم بإبطال الفعل الصادر من المكره نكاية بالمكره، فكان هناك فرق بين النوعين في مقام التشريع لفرض المصلحة ذلك هذه التفرقة. وحيث أن الأحكام عند العقلاء ليست تعبدية، فإنهم لجأوا إلى تبرير الفرق بملاحظة الفوارق الموضوعية، فقالوا هذا مورد إكراهي، هذا مورد اضطراري. وإلا فإن الإكراه والاضطرار يرجعان حقيقة إلى نمط واحد. وحيث قد عرفت أن الفاعل المضطر مختار في الحقيقة، إلا أن الاضطرار يصدق بمقايسة الفعل إلى الفاعل من جهة خاصة، كذلك المكره فاعل مختار عن الحقيقة، لكنه يفقد خصوصية معينة. هذه الخصوصية التي يفقدها الفاعل المكره هي خصوصية طيب النفس، بمعنى أنه لو خلي وطبعه لم يفعل هذا الفعل. وحيث أن هذه التخلية أمر ممكن اختياري، لأن المفروض أن الاضطرار نشأ من وعيد المكره، ووعيد المكره أمر اختياري، فما يتوقف على وعيده يكون اختياريا ولو بالواسطة. إذن من الممكن أن يكون المكره في المقام تاركا للفعل لو ترك الضرر الموعود به. لذلك يكون الفاعل المكره مختارا حقيقة، إلا أنه فاقد لصفة طيب النفس. وفقدان طيب النفس معناه أن الفعل لم يصدر بما يقتضيه طبعه، بل صدر من جهة حمل الغير إياه عليه. هذا هو الفرق بين الفاعل المكره والفاعل المختار. وإلا فالواقع أن الفاعل المكره بين المكره والمختار، والواقع أن الفاعل المكره مختارون حقيقة، لكن هو مختار بحسب الطبع الثانوي، أما بحسب طبعه الأولي هو ليس بمختار. والشارع من باب مراعاة مصلحة المكره أناط حكم الصحة بحسب أحكام الطبع الأولي. قال كل فعل لا يصدر منه بطبعه الذي لو خلي وإياه صدر منه الفعل، فهذا الفعل لا أثر يترتب عليه. هذا
ما يعني إبراز التباين بينهما بما تشيرون إليه ضمناً، من أن المضطر صحيح أنه يعني صحيح أنهما يشتركان في أنه ضرر على بقائه في هذا المكان، بينما المضطر له غرض في الجهة الثانية التي تحرك لها، أما المكره ما له غرض في الثاني.
لا، له غرض وهو دفع الضرر الموعد به،
هذا الذي ألجأ أن يتحرك منه،
كما لجأ المضطر إلى إلغاء الفعل لدفع الضرر أو لجلب المنفعة اللازمة بالفعل الاضطراري. وحكمهما واحد، يعني حقيقتهم حقيقة الفعل الاضطراري والإكراه واحد، يعني الإكراه في الواقع مصداق للمضطر. وطبعا نحن نتكلم عن الاضطرار العرفي لا الاضطرار العقلي الذي تسلب معه الإرادة عن الإنسان. الاضطرار العرفي مصادق للفعل الإكراهي موضوعا حقيقة، وإن كان بينهما اختلاف عرفي، هذا يسمى إكراها ذاك يسمى اضطرارا. وهذه التفرقة عند العقلاء لها أثر مهم. يعني طبعا الفاعل بالجابر عند بعض الحكماء يطلق على الفاعل المكره. على كل حال، إذن إلى هنا اتضح أن القصد الذي تقدم الكلام عنه في المسألة المتقدمة، وهو القصد المتعلق باللفظ وباستعمال اللفظ في معناه، متحققان في المكره، فلا بد لإخراجه من دائرة الصحة من اشتراط شرط زائد على القصد، لأن لا يترتب على فعله الصحة إذ هو قاصد كما عرفت. وذلك الشرط هو الاختيار بمعنى طيب النفس، كما اتضح أن المقصود بالاختيار ليس الاختيار في مقابل الجبر، بل الاختيار في مقابل الاختيار في مقابل الإكراه، ليس الاختيار في مقابل الجبر. هنا طبعا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى عن الشهيد الثاني والعلامة من أن المكره هل يوجد في مورده قصد أو لا يوجد في مورده قصد. وكان الأولى بالشيخ أن يرتب البحث بحيث يعقد مقامين، المقام الأول يتحدث فيه عن موضوع الإكراه، عن الإكراه موضوعا، ثم يتحدث بعد ذلك عن الإكراه حكما، ولكن الشيخ مزج، فكان الأولى أن يتعرض الشيخ لمعنى الاختيار، وأنه الذي يقابل الإكراه لا الاختيار الذي يقابل الجبر، ثم يبين نسبة الفعل الإكراهي إلى الفعل الاختياري، وأنه مباين له حقيقة أو أن المباينة عقلائية. فنحن قلنا أن الاختيار في مقابل الإكراه، والمقابلة تقتضي المباينة، وهذه المباينة هل هي حقيقية أو عقلائية؟ الذي ذكرناه أنها مباينة عند العقلاء، وإلا ففي حكم العقل الفعل الإكراهي قسم من الفعل الاختياري. ثم ينبغي أن يقع الكلام في أن الاختياري في مقابل الإكراهي، والإكراهي في مقابل الاختياري بعد الحكم بالمباينة بينهما ولو عند العقلاء، بما يتحقق الاختيار وبما يتحقق الإكراه. فهل يكفي مثلا الظن بالضرار أو لا بد من القاطع؟ وهل يحكم بثبوت الإكراه عند احتمال الضرار أو لا؟ ثم يقع الكلام أنه هل يجامع الإكراه موارد القدرة على التورية وتركها أو لا؟ كل هذه المباحث راجعة إلى تنقيح موضوع الحكم مسألة. بعد ذلك ننتقل إلى جانب الحكم، ونبحث في هذا الجانب عن أصل الاشتراط، وأنه ما الدليل على الشرط، على شرطية الاختيار مثلا. ثم نتحدث عما يقتضيه الأدلة، وأن الشرط هل هو طيب النفس، أو يعني طيب النفس شرط، أو أن الإكراه مانع. ثم نتحدث مثلا عن مسائل أخرى، من أنه لو أكره على الجامع بين أمرين هل يحكم ببطلان البيع لو تعلق قصده بأحدهما أو لا. كل هذه المسائل ناظرة إلى تنقيح ما يدل عليه الدليل بعد الفراغ عن الموضوع، أي أن هذه المباحث حكمية لا موضوعية. لكن الشيخ مزج يعني في كلامه قدس الله نفسه هذه المباحث بعضها ببعض. ونقول أنه تكلمنا أولا عن الاختيار، وأنه في مقابل الإكراه لا الاختيار في مقابل الجبر، وبينا الفرق بين الاختيار بهذا المعنى والاختيار المتقدم في مباحث القصد. والشيخ رحمه الله تعالى شرع أولا في ذكر الأدلة على اشتراط الاختيار بهذا المعنى. استدل الشيخ أولا بالإجماع، حيث أن كلمات الفقهاء متفقة على بطلان بيع المكره وطلاق المكره ومعاملة المكره بشكل مطلق، وأنه لا يصح فعله الصادر منه بالإكراه. ثانيا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الذي هو حكم عام للبيع وأمثاله، فإن هذه الآية صريحة في أن شرط الحكم بصحة أكل المال وجوازه أن تكون التجارة صادرة عن تراض، والتراضي هنا الظاهر منه إرادة طيب النفس. فإذا أجبر الإنسان وأكره على إيقاع البيع فأوقع البيع دفعا لضرر موعد، فإنه لا يقال لهذه التجارة أنها تجارة عن تراض. ومن الواضح أن النهي عن أكل المال بهذه المعاملة يساوق الحكم ببطلانها. أيضا النبوي المعروف لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ظاهر في هذا المعنى بلا إشكال. كذلك حديث الرافع، وحديث الرافع فيه كلام، فقد توقف بعضهم في دلالته، بل ربما منعت دلالته على ما نحن فيه، لكن الشيخ يستدل على الحكم بحديث الرافع. وربما يورد على الشيخ أن التمسك بحديث الرافع ينافي ما تقدم منه من أن المرفوع بحديث الرافع هو المؤاخذة، كما ذكر ذلك في مسألة اشتراط البلوغ وحكم الصبي، حكم معاملة الصبي، حيث تقدم منه أن حديث الربح في نفسه لا يصح التمسك به لإثبات شرطية البلوغ، إذ المرفوع عن الصبي مثلا هو القلم المؤاخذة مثلا. لكن الشيخ يقول أن التمسك بحديث الرفع بالنسبة إلى ما نحن فيه صحيح وتام، وإن كان التمسك به في غير هذا المورد فيه إشكال. بيان ذلك أن مقتضى ظاهر اللفظ وهو قوله رفع ما لا يعلمون، رفع ما استكره عليه، رفع القلم عن الصبي، هو رفع قلم المؤاخذة، هذا هو من المستظهر من الحديث مع قصر النظر على هذه العبارة. لكن ورد في باب الإكراه ما يصلح أن يكون مفسرا لإرادة لبيان المرفوع في حديث الرافع، فقد استشهد الإمام عليه السلام بحديث الرافع لإثبات بيان بطلان طلاق المكره. عندما سئل عن حكم طلاق المكره حكم الإمام بالبطلان وعلل البطلان بهذا الحديث، حديث الرافع. وهذا التعليل إنما يتم على تقدير كون المرفوع مطلق الآثار لا خصوص المؤاخذة، إذ لا منافاة بين رفع المؤاخذة والحكم بالصحة. فلو لم يكن المرفوع مطلق الآثار الدنيوي والأخروي لما صح التعليل، فإذا ورد الدليل بالتعليل كان التعليل بنفسه قرينة على أن المرفوع أعام من المؤاخذة، وعموم المرفوع لغير المؤاخذة يساوق الحكم بالبطلان، لأن الرفع معناه تنزيل الشيء منزلة عدمه. فإذا وقع البيع من المكره فهو بمقتضى حديث الرفع منزل منزلة العدم، وتنزيله منزلة العدم يساوق الحكم ببطلان هذا البيع. هذا ما يظهر بلحاظ أدلة الأدلة التي وقع الاستشهاد فيها بحديث الرافع في باب الطلاق. هناك تمسك الإمام عليه السلام بهذا الحديث، حديث الرافع لإثبات بطلان الطلاق. هذا مع أنه يمكن أيضا أن يستفاد من بعض الأدلة الواردة في باب الطلاق، طلاق المكره، بطلان الطلاق، وبضميمة عدم الفصل يثبت انتفاء الأثر للعقد الصادر بالإكراه مطلقان، إذ لم يقل أحد بالتفصيل بين الطلاق الصادر من المكره والبيع الصادر من المكره، فإما أن نقول بالصحة مطلقا أو لا نقول بالصحة مطلقا. نعم، في حديث الرافع بالنسبة إلى المرفوعات نعم نقول رفع ما لا يعلمون، نبقي اليد على ظاهر الحديث من أن المرفوع ونحكم بأن المرفوع هو المؤاخذة. أما بالنسبة إلى ما استكره عليه نحكم بأن المرفوع هو مطلق الأثار، هذا يسابق الحكم بالبطلان.
عرفيا هذا أنه نفكك بينهما،
عرفيا بعد ملاحظة الجمع بين الأدلة، يعني الشيخ لا يريد أن يقول أن الدليل ظاهر في هذا المعنى، ولكن يقول أن مقتضى الجمع بين الأدلة أن الرفع المضاف إلى ما استكره عليه يكون المفاد مفاده رفع جميع الآثار لا رفع خصوص المؤاخذة فيما استكره عليه، وهذا الجمع فيه ما مش كان فيه.
صدق نحن خصصناها بالإكراه في حين أن سياق المرفوعات كلها واحد، فإذا جاءتنا قرينة من خارج لأحدها ما نقدر نعمم على بقية المرفوعة؟
لا ما يمكن، لأنه الجمع هنا في مقام البيان، لأن الجمع في مقام الجعل، أي أنه الرافع ينحل من خلال المرفوعات فيكون لكل مرفوع رفعا خاصا به، فلا مانع مثلا يقال أن الرافع في النسيان واقعي والرافع فيما لا يعلمون ظاهري، وذلك لأن كل منهما رفعا على حدة، وأن هناك ملاكا واحدا لهذه المرفوعات. بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مطلب ذكره الشهيدان والعلامة، حيث يستفاد من بعض عبائرهم أن المكره ليس قاصدا لللفظ، ليس قاصدا لأصل المعاملة، ليس عند المكره قصد أصلا، هذا ما يفهم من عبارة الشهيدين ومن عبارة العلامة، حيث قال الشهيد الثاني أن المكره قاصد إلى اللفظ، أما المعنى فهو ليس بقاصد له، ليس بقاصد للمدلول. جعل المكره قاصدا لللفظ فقط، وأما المدلول فهو ليس بقاصد له أصلا. وقد يتوهم ذلك من بعض الفروع المذكورة في باب الإكراه، وممن توهم هذا المعنى كما يقول الشيخ قدس الله نفسه صاحب الجواهر، حيث إنه ذهب إلى انتفاء أصل القصد في موارد الإكراه، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذه المسألة بحق، فيقول الشيخ أن المنتفي في موارد الإكراه ليس أصل القصد، بل المنتفي طيب النفس، والاختيار في مقابل الإكراه، لا الاختيار بمعنى القصد الذي تقدمت شرطيته في المسألة السابقة. ويدل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول التأمل في مفهوم الإكراه لغة وعرفان، حيث إن المفهوم من لفظة أكره يكره فهو مكره المورد الذي ينتفي فيه طيب النفس، لا المورد الذي لا يوجد فيه قصد أصلا، وهذا هو ظاهر اللفظ وهذا هو ظاهر الحكم العرفي، هذا أولا. ثانيا التأمل في بعض الفروع المذكورة في باب الإكراه هو بنفسه يدل على أن المنتفي في مورد الإكراه ليس أصل القصد، بل هو طيب النفس. ومن تلك الموارد حكمهم بصحة العقد على تقدير حصول رضا المكره، فلو صدر البيع منه ثم رضي بالبيع يحكمون بأن البيع صحيح، وهذا لا يتم لو قلنا بأن المنتفي في باب الإكراه أصل القصد، إذ لا معنى لكون حصول الرضا المتأخر زمنا موجبا لصدق عنوان الإنشاء على اللفظ الصادر في الزمان السابق، وإذا لم يكن ذاك إنشاء فالحكم بصحة البيع حينئذ لا معنى لها، اللهم إلا أن يقال بأن هذه الموارد يحكم فيها بوجود البيع الصحيح لا بصحة البيع الموجود، وهذا خلاف الظاهر جدا من عباراتهم، فإنهم فارغون من تحقق البيع، وإنما وقع الكلام في حكمه، ومقتضى ما قيل من أن المكره لا قصد له أنه لا يوجد في مورده بيعون، فإذا قالوا بصحة البيع فهم يحكمون بصحة البيع الموجود على نحو الحكم بوجود البيع الصحيح، وهذا مغاير لما يفهم من عباراتهم. ثالثا يدل على هذا المعنى خلاف العامة، فإن العامة ذهب جمع غفير منهم إلى القول بصحة معاملة المكره، كما ذهبوا إلى صحة طلاقه، قالوا أنه لو طلق مكرهان، كثير منهم قالوا أنه لو طلق مكرهان فطلاقه صحيح، ولا معنى للقول بانتفاء القصد والحكم بصحة الطلاق، إذ الطلاق متقوم بالقصد عندنا وعنده، فحكمهم بصحة الطلاق إنما يكون بتوهم كفاية القصد الموجود، إذن هناك قصد حكموا بكفايته وحكمنا بعدم كفايته، لأنه لا يوجد قصد أصلا حتى يقال بأن الإكراه مناف للقصد. وهناك موارد أخرى كما ورد في الأدلة من أنه لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، حيث يفهم من هذه الأدلة اشتراط إرادة خاصة في الصيغة الملقاة لوقوع الطلاق، لا أن الإمام عليه السلام ناظر إلى حكم اللفظة الصادرة من الزوج لا بقصد المعنى، فإنه لا مجال لحمل تلك الروايات الدالة على شرطية القصد على هذا المورد. لماذا؟ لوضوح أن هذا المورد ليس طلاقا أصلا، إذ الطلاق من المعاني الإنشائية، وما لم يتحقق قصد المعنى لم يصدق الإنشاء. وهناك قراءة أخرى يمكن أن يفهم منها ما ذكره الشيخ، والذي ذكره إنصافا صحيحا وفي محله. قال ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس. في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، الإكراه مشتق من مادة كره، والكراهة وإن كانت في اللغة العربية تطلق على مطلق التنفر، لكن بعض الموارد التي يصدر فيها الفعل بالاختيار يصدق مع ذلك الفعل الكراهة، كما ورد في الحديث إن الله أمر ونهى وشاء وكره. زين، الكراهة تصدق في بعض الموارد على الأفعال الاختيارية، من قبل تقول شربت ما أكرهه، بل كثير من مثلاً الموارد وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هناك فرق بين الكراهة وبين الاختيار، أكو عموم وخصوص من واجه. فبعض الأفعال الإرادية محبوبة ولكنها ليست مفعولة، يعني بعض المحبوب محبوب وليس بمفعول، بعض المفعول ليس بمحبوب، من قبيل الأفعال المكروهة. ما هذا البيع الإكراهي؟ فعل اختياري مكروه، هذا معنى الاختيار هنا. المقصود أن يكون الفعل محبوبا صادرا عن طيب نفس، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر، حيث طبعا الاختيار في مقابل الجبر شيخنا بين قوسين الجبر هنا بالمعنى الفلسفي، مو الجبر بالمعنى العرفي، لأن الجبر بالمعنى الجبر يطلق بمعنيين بنحو الاشتراك اللفظي. يطلق الجبر على الفعل الصادر عن إكراه، وهذا الإطلاق درج عليه الفلاسفة، يسمون الفاعل المكره فاعلا مجبورا، ويقال مثلا المأمور مجبور بهذا المعنى، أي أنه مكره لا إرادة له مستقلة. ويطلق الجبر في مقابل الاختيار عندهم، وهو المورد الذي ينتفي معه إرادة الفاعل المباشر. ومثاله مثلا التغذي الذي يحصل نتيجة الإيجار، الإيجار في حلق الصائم، هذا فعل جبري وقع على الصائم ولم يقع من الصائم ولم يكن من الصائم، هذا طبعا المقصود بالجبر هنا المعنى الثاني، أي الفعل الاضطراري، ويدل عليه قبل الإجماع، الإجماع يدل على شرطية الاختيار. قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، دلالة الآية والرواية واضحة. وقوله في الخبر المتفق عليه بين المسلمين، هذا الخبر بالفعل رواه العامة والخاصة، رفع عن أمتي تسعة أشياء، أو وضع عن أمتي تسعة أشياء، أو رفع ستة أو وضع ستة، على الاختلاف في الحديث في المتن. ومنها ما أكره عليه، وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة كما تقدم في مسألة شرطية البلوغ، إلا أن استشهاد الإمام به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيئين. الإمام استشهد بهذه الفقرة في باب الطلاق لرفع مطلق الإلزام عن المكره، وهذا يشهد لعموم الرافع لجميع الأحكام الوضعية بما فيها الصحة. ففي صحيحة البزنطي، البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام، في الرجل يستكره على اليمين، يكره يعني يحمل على اليمين حملا، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ يكون اليمين صحيح أو لا؟ فقال عليه السلام لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه، وما لم يطيقوا وما أخطأوا. فجعل الإمام عليه السلام حديث الرافع الصادر من النبي علة للحكم ببطلان اليمين الصادر منه في مقام الإكراه. طبعا هنا إشكال في هذه الرواية الشريفة، وهي أنه لا حاجة إلى التمسك بحديث الرافع ما دامت الأدلة قد دلت على أن اليمين بالطلاق لا أثر له، إذ اليمين بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق حتى في صورة مخالفة اليمين، أي أن حنف هذا اليمين لا يترتب عليه أثر ما دام للطلاق صيغة خاصة. كذا أورد الإشكال، لكن يمكن أن يرد هذا الإشكال، وذلك بأن المقصود ليس رفع صحة الطلاق حتى يقال بأن هذا الحديث محمول على التقية مثلا، باعتبار أن الطلاق عندنا يشترط فيه صيغة خاصة، وظاهر الحديث أن اليمين كاف في وقوع الطلاق، وهذا مذهب العام. المقصود بالحديث ليس هذا، المقصود بالحديث هو رفع الإلزام المترتب على اليمين الصادرة، بحيث لو خالف المكلف هذه اليمين وقلنا بالصحة لزمه أن يوقع الطلاق بالصيغة، فهذا هو المسؤول عنه. هل يلزمه أن يوافق اليمين لو حنث أو لا؟ الإمام عليه السلام قال لا، هذا معنى صحيح لا بأس به.
هذا كأن إشكال على الرواية في نفسنا، مو على كان استدلال الشيخ، يعني الشيخ جاي يستدل أن الإمام استدل بحديث الرفع كذا، أما أن الرواية في بابها تامة أنه نستدل بها على صحة الطلاق.
لا، هذا الإشكال لو تم يسري إلى بابها بعد. ليش؟ مقتضى هذا الحديث أن طبعا الحديث المعلل لا تتم دلالته بنحو الحجية إلا إذا تم التعليل، إذا كان في التعليل إشكال لا يمكن التمسك بالمعلل حينئذ. هنا في العلة إشكال، وإن ظاهر التعليل أنه لولا العلة لوجب الحكم بالصحة، مع أنه بغض النظر عن العلة الحكم باطل، الحكم غير موجود، باعتبار أن اليمين لا يوجب وقوع الطلاق. فقال بعضهم لا مجال لحمل هذه الرواية إلا على التقية، تكون صادرة مصدر التقية، لأن مذهب العامة هو أن الطلاق يقع بمخالفة اليمين. العامة يقولون زوجتي طالق إن دخلت هذا البيت، فإذا دخل هذا البيت وقع الطلاق بدون صيغة، هذا مذهب العامة. بعضهم بعض العلماء قالوا هذه الرواية محمولة على ما كان يذهب إليه العامة من أن الطلاق يقع باليمين بهذا النحو، فالإمام عليه السلام خصص الطلاق بغير موارد الإكراه، وكأنه يقع الطلاق في غير موارد الإكراه باليمين. وحيث أن هذا المذهب مذهب العامة ثبت بالدليل خلافه، إذن هذه الرواية بعد نردها بالتقية. لكن هذا الإشكال مردود بأن مورد الإشكال، مبنى الإشكال هو أن المرفوع حكم اليمين من حيث ترتب الطلاق، هذا المرفوع. أما إذا قلنا أن المرفوع ليس ذلك، المرفوع هو الإلزام المترتب على اليمين من ناحية الطلاق، إذا دخل الدار وجب عليه أن يطلق، أي أن ابن أبي ناصر البزنطي لم يقل حلفت باليمين على الطلاق، قال حلفت باليمين، ورد قال فيحلف بالطلاق. شو يحلف بالطلاق؟ قد يقول يكون المراد بالطلاق حلفت لا أطلقن. وبإذا هذا المعنى لهذا ليس مذهب العامة هنا بأسليه.
هذه اللي قلتونها فهمت أو لا، أنه إذا كانت عندنا إذا كان عندنا حكم وهو معلل، إذا صار عندنا إشكال في التعليل تعدي هذه.
نعم نعم، إذا صار فعلا إذا صار في عموم العلة لمورد المعلل إشكال هذا يكشف عن خلل في التعليل، يعني هذا ما يقصد. مثلا طبعا إلا إذا كان بنحو التطبيق، بحيث يكون عندنا مدلولان لا مدلول واحد. إذا كان مثلا هنا عندنا مدلولان، المدلول الأول الكبرى، المدلول الثاني التطبيق على الصغرى، ويكون الإشكال في المورد هذا لا بأس به، تكون الكبرى على حاله. أما إذا لم يكن عندنا إلا مدلول واحد، إن لم يكن لهذا العلة لهذه العلة عمومون، لم يمكن العمل بالعلة في موردها، مورد التطبيق. هنا بعد يكون إشكاله.
يعني مو فقط فائدة العلة أنك تبغى تسريها إلى جسمه، حتى في نفس هذا.
طبعا، لأن العلة شيخنا تكشف عن مناط الحكم، فإذا لم يمكن تحقق هذا المناط فيما نحن فيه، ولم يجه الدليل الآخر ينافيه بعد. قال: والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا. هذا الذي ليس بصحيح هو أن يحلف الإنسان بالطلاق بحيث يترتب على نفس الحنث الطلاق من دون صيغة، من دون الإكراه أيضا، إلا أن مجرد استشهاد الإمام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكره عليه يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. لكن في هذا الجواب من الشيخ رحمه الله تعالى إشكال، ما عرفت من أن قصور التعليل عن الشمول بنحاض هذا المورد يكشف عن خلل في ظاهر الكلام، بحيث لا يكون نقطع بأنه مراد جدا، بل لا دليل على أنه مراد جدا. الجواب ينبغي أن يكون ما ذكرناه من أن الحلف بالطلاق لا ينبغي أن يحمل على ما كان يذهب إليه العامة، هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بطميمة عدم الفرق، أيضا هذا يدل على بطلان معاملة المكره. ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان على الله مقامهما أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة، وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم. قل هذا لا معنى له، لأن نفي قصد المعنى أصلا ينافي سببية اللفظ لتصور المعنى، والقصد إلى السبب قصد إلى المسبب بالتبعية. قال: كيف والهازل الذي هو دونه دون المكره في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا، والخالي عن القصد إلى غير التكلم هو من يتكلم تقليدا أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني، هذا هو الذي يفقد القصد، أما المكره فلا ينبغي أن يكون كذلك. فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، هذا المقصود بعدم القصد، أي أن الذي دعاه ليس القصد إلى تحقق المضمون، لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول. رحمكم الله، يريد أن يفرق بين انتفاء القصد الجدي وانتفاء القصد الاستعمالي، وأن المكره قاصد استعمالا وإن لم يكن قاصدا بالقصد الجدي. كيف؟ أي كيف يحكم بانتفاء القصد الاستعمالي وهو معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل؟ أي أن الاقتران الضروري بين اللفظ والمعنى يوجب كون المعنى مقصودا تبعا لمقصودية اللفظ، ولا يمكن القول بأن اللفظ مقصود والمعنى غير مقصود. وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا، وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه تلك الفروع، ما ذكره الشهيدان ويظهر من بعض كلمات العلامة وهم مبني على هذه الفروع، هذه الفروع لا تستقيم إذا أبقينا اليد على تلك الأوهام، لابد من رفع اليد عن تلك الأوهام. طبعا بين قوسين قد ربما يقال بأن الخلاف لفظي، فمرادهم من انتفاء القصد انتفاء القصد الجدي، ومراد الشيخ من ثبوت القصد ثبوت القصد الاستعمالي، فلا يكون النفي والإثبات واردين على مورد واحد. نعم، يبقى الكلام أنهم لما حكموا بانتفاء القصد، لما لم يفرقوا بين القصدين؟ والجواب أن القصد الاستعمالي وإن كان قصدا حقيقة لكنه قصد راجع إلى مقام الاستعمال والتلفظ والكلام، ومن الواضح أن البيع لا يكفي فيه أن يكون الكلام مقصودا، لا بد من تعلق القصد بالمعنى، والقصد الذي يلازم قصد اللفظ الذي يتعلق بالمعنى هو القصد المعنى من حيث هو مدلول لللفظ لا قصد المعنى في نفسه. فإذن إذا لم يكن المعنى مقصودا في نفسه صح أن يقال أنه لا يوجد قصد في موارد الإكراه. وتوضيح ذلك أنهم تارة يقولون أن قصد المعنى تابع لقصد اللفظ، وتارة يقولون بأن قصد المعنى تابع لقصد أن قصد اللفظ تابع لقصد المعنى. والحق أن التبعية صادقة على الطرفين من جهتين. أما في مقام الاستعمال فالقصد أولا يتعلق باللافظ ثم بالمعنى المستعمل فيه، وأما في مقام الأغراض الحقيقية فاللفظ ما هو إلا أداة للتفهيم، وإلا فالغرض متعلق بنفس المعنى. مع أن اللفظ أيضا بلحاظ آخر يقال أنه فان في المعنى، ملحوظ آلة للمعنى، لكن الحق أنه في مقام الإنشاء اللفظ وإن كان آلة وملحوظا باللحاظ الآلي لكنه يصدق عليه أنه مستعمل بنحو الحقيقة للمجاز، أي أن الاستعمال أولا وبالذات لللفظ، ثانيا وبالعرض للمعنى. اللفظ مستعمل في المعنى بمعنى أنه ألقي وأريد به المعنى. فإذا كان الأمر كذلك نقول أن المعاملة وإن كانت متقومة بقصد اللفظ لكنها أيضا متقومة بقصد المعنى، والمعنى الذي تتقوم به المعاملة لا يقصد به قصد المعنى استعمالا فقط، فإن ذاك من شؤون التلفظ والإبراز، أي أننا في الواقع نحكم بإناطة الصحة بوجود أمرين لا أمر واحد، الأول الإنشاء، الثاني المنشأ، ولا يكفي تحقق الإنشاء من دون المنشأ، نقصد بالمنشأ ما يكشف عنه الإنشاء لا الذي يتحقق في سقع في وعاء الإنشاء فقط. فمثلا البائع بقوله بعت ينشئ الملكية بهذا القول، بعت ملكت، هذه الملكية هي الملكية الإنشائية التي تساوق لفظة صيغة الإنشاء، بحيث لا تتحقق هذه الصيغة إلا مع تحقق التمليك، ولا يتحقق التمليك إلا بالصيغة، بينهما التزام قهري أو تلازم قهري، وهذا الإنشاء يكشف بعد عن اعتبار في نفس المنشئ، هذا الاعتبار كامل، تحقق الإنشاء أو لم يتحقق الإنشاء، ولا بد من ثبوته، ومجرد كون الإنشاء اعتبارا في الخارج ملقى إلى الطرف الآخر لا ينفي وجود مرتبة أخرى من مراتب الاعتبار كامنة في نفس المعتبر. العقلاء يقولون أن كل معاملة لابد فيها من ثبوت الاعتبار في مقامين، الأول مقام الإنشاء، الثاني مقام الاعتبار الجدي. الإنشاء في مورد الإكراه متحقق زين، لكن في مقام الجد ليس بمتحقق. وقول العلامة أن المكره ليس بقاصد إنما كان بلحاظ المعنى، وقد كان المعنى ملحوظا في مقابل اللفظ، والقصد التبعي المتعلق بالمعنى من أحكام اللفظ لا من أحكام المعنى في نفسه، أي أننا فرقنا بين ملاحظة المعنى بواسطة ارتباطه باللفظ، أي من جهة ما يرتبط باللفظ، وبين المعنى في نفسه. قلنا أن كل قصد يتعلق باللفظ بواسطة ارتباطه بالمعنى وبالمعنى بواسطة ارتباطه باللفظ هذا من شؤون الإنشاء وقد فرغنا عنه. في مقام الإكراه يمكن أن يقال بأن القصد هنا منفي بهذا المعنى، وهذا يعني تكلف لا أشكال فيه، لكنه أولى من أن نحمل العلامة على وهم لا يقع من صغار الطلبة من أن المكره ليس بقاصد أصلا. كيف والمكره يقال عن قوله ولفظه أنه إنشائي في مقابل الإخبار، والإنشاء والإخبار إنما يعرضان على الألفاظ المستعملة لا على الألفاظ المهملة كما يعترف به الشيخ. فإذن الحق أن مراد العلامة والشهيدين ليس ما نفاه الشيخ ما أثبته الشيخ، بل مرادهما ما يوافقهم الشيخ عليه وهو انتفاء القصد الجدي. قال وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه تلك الفروع من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. تلك الفروع توهم أن المكره يخلو نفسه تخلو من قصد مفهوم اللفظ وجعله مقابلا للقصد. قال وحكمهم، هذا حكمهم، هذا قوله حكمهم معطوف على أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب من خلو وحكمهم. أولا طبعا مو من خلو في الواقع، المعطوف عليه الخلو ليس الخلو، المعطوف عليه قولهم على من له أدنى تتبع. العبارة شوي فيها نوع من التشويش، مقصوده أن تتبع الأصحاب والتأمل فيما ذكروه من هذه الفروع وحكمهم، تتبعا فيما ذكروه وفي حكمهم، مقصود بالتتبع التأمل، يعني التتبع في هذه الفروع وتأمل هذه الفروع والتأمل في حكمهم. قولهم من خلو هذه من تفسيرية لقوله مع ما توهمه، مرجع الضمير في توهمه الفروع، يعني لو تتبع الإنسان في الفروع التي قد توهم ما هو ظاهر كلام العلامة والشهيدين من أن المكره ليس بقاصد، يجد أن التأمل في حكمهم في تلك الفروع بعدم وجوب التورية يدل على ما ذكرناه من وجود قصد استعماليا لا قصد جدي، وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه وصحة بيعه بعد الرضا. ذكر حكمين، حكم الأول أنهم قالوا أنه لا يجب عليه التورية ولو كان المكره ليس بقاصد أصلا لا قصدا استعماليا ولا قصدا جديا لم يكن وجه لتوهم وجوب التورية عليه، وإنما يبقى مجال لتوهم وجوب التورية لو قلنا بأن تعلق القصد بالمعنى الإكراهي مع قدرته على التفصي بالتورية يوهم كونه مختارا طيب النفس، هذا القصد هو الذي يوجب الحكم بالصحة ولو توهما. فإذا لابد من وجود قصد حتى يقع الخلاف في أن التورية، القدرة على التورية هل هي تنافي الإكراه أو لا تنافي الإكراه. أما إذا قلنا أن الإكراه لا قصد فيه خب لا مجال لتوهم الحكم بالصحة مع القدرة على التورية. ثانيا حكمهم بصحة بيعه بعد الرضا، لو تحقق هذا يدل على أن الحكم واجد لجميع الشرائط إلا ما يقابل إلا الرضا، فإذا تعقبه الرضا حكمنا بالصحة. ومن الواضح أن الرضا شرط لكن من شروط البيع القصد، والرضا لا يحقق القصد، فهذا دليل على أن القصد موجود لكن الرضا مفقود. واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، فإن حمل هذه الأخبار على اللفظة الصادرة من الزوج الخالي عن القصد أصلا حمل بعيد، إذ لا مجال للتوهم بوقوع الطلاق إلا إذا قلنا بكفاية القصد الذي يضمره المكره وإرادة الاستفهام عن هذه الكفاية يمكن حمل الرواية على هذا المعنى. حيث إن المنفي صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة وعرفا، بدون قصد لا يوجد طلاق. وفيما ورد في من طلق مداراة بأهله، هذه الأخبار الواردة في من طلق مداراة بأهله يعني يداري أباه وأمه مثلا أو يداري قومه فطلق زوجته، وردت روايات أن الطلاق لا يقع، فلو قلنا بأن المكره لا قصد فيه لم يكن مجال للعمل بهذه الروايات إلا على محمل بعيد، إذ هذه الروايات ناظرة إلى نفي صحة الطلاق الصادر لا أنها ناظرة إلى نفي تحقق مفهومه لغة وعرفان. وهناك أيضا فرع مهم والتأمل في أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها. العامة خالفونا فحكموا بأن الطلاق يقع مع الإكراه، وهم يوافقوننا في أن الطلاق لا بد فيه من قصد، لكنهم خالفونا في أن القصد هل هو القصد الاستعمالي والقصد الجدي. ولا معنى لأن يقال بأن محل النزاع بيننا وبينهم لزوم القصد من عدم القصد، نحن متفقون وإياهم. إذن وقوع الخلاف من العامة في أن طلاق المكره صحيح مع ملاحظة أن العامة يريدون طلاق المكره مع القصد يدل على أننا ننفي صحة ما حكموا بصحته وهو الطلاق مع القصد الاستعمالي. وفي أن مخالفة بعض العامة، التأمل في أن مخالفة بعض العامة لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن القصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء وغير ذلك من الفروع، كل هذا يدل مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع، وعدم طيب النفس به لا عدم إرادة المعنى من الكلام. تتمة الكلام تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.